أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال البحث فيما ادعاه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من رجوع القيد إلى المادة وعدم جواز رجوعه إلى الهيئة. وقلنا يوجد دعويان، الدعوة السلبية وهي استحالة رجوع القيد إلى الهيئة، والدعوة الإيجابية وهي لزوم رجوع القيد إلى المادة. وكان الكلام بالفعل في الدعوة الأولى، في الدعوة السلبية، وبينا وجه الاستحالة بصيغتين، وكانت الصيغة الأولى ترجع إلى ترتيب تلك المقدمات التي تقدم إثباتها في بحوث سابقة. فثبت لدينا أن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص طبقا لنظرية المشهور، وثبت لدينا أن التقييد والاشتراط من شؤون عالم المفاهيم الوسيعة، والجزء ليس من المفاهيم الوسيعة، فإذا ليس من المفاهيم الوسيعة فلا يقبل التقييد. هذا كانت الصياغة الأولى. والصياغة الثانية ذكرناها وهي تنسجم مع مبنى من يرى أن المعاني الحرفية أو ما ينشأ بالحرف ليس هو المفهوم. في قول السماء زرقاء كجملة خبرية أنشأت مفهوماً، لا أني بهذه الجملة أوجدت شيئا لم يكن قبلها، وإنما هي تحكي عن شيء ماذا؟ موجود. وحكاية الجملة الخبرية أولا وبالذات عن القضية المعقولة المفهومة، بخلاف الحرف عندما أقول اغلق الباب أوجد شيئا خارجا، أوجد نسبة. فإذا كانت المعاني الحرفية معاني ابتداعية إيجادية فهي لا تقبل التقييد، لأن ما يقبل التقييد ما كان من سنخ المفاهيم، والذي يعرض عليه السعة طارة والضيق أخرى. هذا كان الصياغة الثانية. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي ما أفاده الشيخ في بيان الاستحالة، ويسجل عليه هنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن ما يبتني عليه دليل الاستحالة باطل، و والمبني على باطل باطل مثله، حيث إنك عرفت في الصياغة الأولى أن دليل الاستحالة يبتني على كون المعاني الحرفية جزئية، يعني نظر المشهور، وهذه قد تقدم في محله وكررناه مرارا أن المعاني الحرفية الوضع فيها عام والموضوع فيها عام، فهي كلية. وما يتميز به الحرف عن الاسم لا يستوجب خصوصية الحرف، إذ لو استوجب خصوصية الحرف لكان أيضا ما يتميز به الاسم يستوجب خصوصية الاسم، والمقصود من الخصوصية اللي حاضل الآلي والاستقلال. وتقدم في بحث المعاني الحرفية ذكرنا وجوها ثلاثة لكون ما يتميز به الحرف لا يعطيه ماذا؟ الخصوصية. وإنما هذه الأمور تنشأ من طور الاستعمال، وأتصور أن هذا بحثناه بشكل مفصل مرارا فلا داعي للإعادة والإطالة. هذه الملاحظة الأولى التي سجلها الماتن على وجه الاستحالة الذي ذكره الشيخ. الملاحظة الثانية ما يطلق عليها عنوان ضيق فم الركية. أولا لنشرح هذا العنوان لنعرف كيف يرتبط بملاحظة الماتن. الركية عبارة عن البئر، فم الركية يعني فتحة البئر. هذا البئر عندما يبنيه الإنسان وينشئه ويريد أن تكون فتحته ضيقة لكي لا يقع فيها الأطفال مثلا، فهناك طريقتان. الطريقة الأولى أن ينشئ هذا البئر بفتحة واسعة، وبعد أن ينتهي يبدأ بتضييق فتحته فضيقها بعد أن كانت واسعة. هذه الصورة وهذه طريقة. الطريقة الثانية أن ينشئ البئر ويبدعه من أول الأمر وفتحته ضيقة، فلا يحتاج إلى تضييق. فعندما يقول صاحب البئر للعمال ضيق فم الركية، يمكن أن يقوموا بالطريقة الأولى ويمكن أن يكونوا بالطريقة الثانية، لكن لا شك أن عند العقلاء أي طريقة هي العقلائية؟ الطريقة الثانية. لا، من أول الأمر ينشئه ضيق الفتحة. إذا اتضح ذلك نحتاج إلى تقديم مقدمة لبيان الربط بما نحن فيه. عندنا مثل يقول هكذا، مفاده أنه نريد أن نأكل العنب ولا نريد أن نقتل الحارس. في بستان عنب عليه حارس، وأنت غرضك ما هو؟ أكل العنب. فإذا تحقق هذا الهدف ما في داعي أنا آتي وأقتل الحارس. يعني ليس من الضروري والله إلا أن أدخل على جثة الحارس، لا، إذا في وسيلة أخرى من دون ذلك أهون أفعل هذا الفعل. نحن هنا لا يهمنا الاصطلاح، الذي يهمنا أن نقول أن هذا الوجوب مشروط. يعني الشيخ الأعظم ماذا أنكر؟ أنكر الوجوب المشروط، أليس كذلك؟ قال الذي هو مشروط ما هو؟ الواجب، أما الوجوب لا يمكن تقييده. فالذي يهمنا أن يكون الوجوب غير وسيح. الآن الوجوب غير وسيح بصدق الإطلاق الاصطلاحي عليه أو بعدم صدقه لا يهمنا، نريد أن نأكل العنب. المهم أن يكون الوجوب ماذا؟ ضيق ومشروط. الآن سميته وجوبا مشروطا أم لم تسميه؟ وإذا لم تشترط سميته وجوبا مطلقا أم لم تسميه في الاصطلاح لا يهم، لأن همنا إما أن يكون الوجوب واسع وإما أن يكون الوجوب ماذا؟ ضيق. الآن لا يهمنا ماذا يسمى في الاصطلاح. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى ما نحن فيه، إلى مثال ضيق فم الركية. نقول المعنى الحرفي صحيح، إذا تنزلنا وقلنا بمقولة المشهور أنه معنى إبداعي ينشأ فيه ما لم يكن موجودا لولاه، هذا الجواب الثاني يتناسب مع الصياغة الثانية لا مع الصياغة الأولى، بخلاف الجواب الأول، بخلاف الملاحظة الأولى. هذا سلمنا وقبلنا مبنى المشهور، لكن في عملية الإبداع ليس من الضروري أن تجعله وسيعا ثم تأتي وتضيقه وتقيده حتى تقول لا يقبل التقييد، بل مثل البئر نبدعه من أول الأمر ضيق. شوف في البئر بعدما بنيناه وسيع، الآن إذا لصقنا عليه الإسمنت لا يستقر، يقع، فلا نستطيع أن نضيقه، لكن نستطيع أن نوجده ضيقا من أول الأمر. المعنى الحرفي لو تنزلنا وقلنا لا يقبل التقييد لأنه لا يقبل التوسعة، لأن التقييد والتوسعة من عوارض المفاهيم والمعاني الحرفية من سنخ الوجود والإيجاد، لو سلمنا ذلك يمكن أن نوجدها من أول الأمر ضيق. غاية الأمر على طريقة تعدد الدال في مقام الإفصاح عن هذا الضيق، نأتي على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا أنه كان عندنا مفهوم وسيع ثم ضيقناه حتى تقول يستحيل على مبنى المشهور، لا، في مقام الإفصاح عنه والتعبير عنه أتينا بلفظين أحدهما يدل على السعة والآخر يدل على الضيق، لكن هذا مقام التعبير. مقام التعبير الآن إذا قلت شريك الباري موجود ماذا حصل؟ أطبقت السماء على الأرض، ومستحيل، لكن أستطيع أن أعبر عنه، أليس كذلك؟ خب، فهنا فليكن في مقام التعبير هكذا على طريقة تعدد الدال والمدلول، لكن هذا يكشف على أن الشارع أوجده من أول الأمر ماذا؟ أوجده من أول الأمر ضيقان ومقيدان. فحتى لو تنزلنا والتزمنا بمقولة المشهور يمكن التقييد، وإن لم يسمى في الاصطلاح ماذا؟ إطلاقا وتقييدا. لا يهمنا لأن قلنا نحن نريد النتيجة. هذه هي الملاحظة الثانية التي ذكرها ماذا؟ الماتن رحمة الله عليه. طب نقرأ حتى لا يطول المطلب اللي شرحناه. وين صرنا؟ ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه يرجع إلى معنى أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط لا الواجب، وإنما هذا يكون من باب إسناد اللفظ إلى ماذا؟ إلى غير ما هو. نعم على مبنى الشيخ الأعظم لا يكون الإسناد إسناد حقيقي، لأن الواجب فعلا هو المشروط. التفت، لا يريد المصنف أن يقول أنه نستحيل أن نقيد المادة. نحن نتكلم عن ظهور الجملة الذي سلم الشيخ الأنصاري أنه إذا كانت جملة ظاهرة في أن القيد يرجع إلى الهيئة ظاهرها أن الوجوب هو المشروط، التفتنا؟ ظاهرها أن الوجوب هو المشروط. أما إذا لا كان كلام صريح أو ظاهر في أن القيد يرجع إلى المادة هذه لا ينازع فيه أحد، ليس هي محل نزاعنا. ثم هذا يرجع إلى ما تقدم أنه ظاهر الجملة الشرطية أن الوجوب هو المشروط. الشيخ الأنصاري سلم بهذا الظهور لكن قال للاستحالة لابد أن نرفع اليد عنه. المصنف يقول لا يوجد استحالة فلا بد أن نحافظ ماذا عليه. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه أن نفس الوجوب، طبعا هذا من الأخطاء الشائعة هذا التعبير أن الوجوب نفسه، لأن نفس وعين ماذا من التوابع، والتوابع ماذا لا تتقدم. أن نفس الوجوب فيه يعني في الواجب هو الذي يكون مشروطا بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول ماذا الشرط، كما هو ظاهر الخطاب ماذا التعليقي نتكلم هنا. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود ماذا الهيئة، ومفاد الهيئة ما هو الوجوب، وأن طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء، لا أن الواجب اللي هو الإكرام فيه يعني في هذه العبارة هو الذي يكون مقيدا، لا ليس كذلك، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. طبعا هذا سوف يأتي في بحث الواجب المعلق، أنا هناك بعض الثمرات تترتب على ذلك، ما يبحث إن شاء الله في ما يسمى بالمقدمة المفوتة. إذا قلنا مثلا قيد الزمان يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجوب، فيكون الوجوب فعليا، أما الواجب ماذا؟ ليس فعليا. المقدمات المفوتة مثل ماذا؟ إشكالية أنه كيف أغتسل للجنابة قبل طلوع الفجر، والحال أنه قبل طلوع الفجر لم يجب علي بعده الصوم، فكيف وجبت المقدمة قبل وجوبه ذيها؟ فهناك قالوا لا الوجوب فعلي، الوجوب فعلي منذ متى؟ منذ رؤية الهلال أو من غروب الشمس، مهم أن يكون متقدم، التفتنا؟ فهذه تنفع في حل هذه المشكلة إن شاء الله كما سوف يأتي في الواجب المعلق. فيكون الشرط من وهو الإكرام على تقدير المجيء، هذا كله راجع إلى أي شيء؟ إلى المنفي. المنفي ما هو؟ اللي هو قال فيرجع القيد إلى الوجوب للواجب، فلن يشرح لك الواجب. إذا رجع القيد إلى الواجب يعني يكون الإكرام هو المقيد بالمجيء، التفتنا؟ فهذا كله شرح للمنفي، لا تتوهم أنه لا يريد أن يثبته، وهو الإكرام على تقدير المجيء. فيكون الشرط من قيود المادة والواجب لا الهيئة والوجوب، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط. طبعا أشرت في الدرس السابق أن الشيخ الأنصاري لم يتعرض لهذا المطلب في هذا البحث، وإنما تعرض له في بحث آخر شرحته. مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، ليش قال واقعا؟ لأن الظاهر اللفظ سلم أنه من قيود ماذا؟ من قيود الهيئة. مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا كما هو من قيودها ظاهرا، ولزوم كونه من قيود المادة لبا وحقيقة، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من ماذا؟ أنه من قيود الهيئة ظاهرا. طيب، فإذا هذه العبارة تختصر كم مطلب؟ دعويان: دعوة سلبية أنه ليس من قيود الهيئة، ودعوة إيجابية أنه من قيود المادة. طبعا سوف يأتي سؤال إلى الذهن أنه يكفي أن نثبت أنه ليس من قيود، يستحيل أن يكون من قيود الهيئة ليتعين أنه من قيود المادة، فلا حاجة إلى أن توقع البحث ماذا؟ في مقامين، لأن الشيخ الأنصاري أوقع البحث في مقامين، في الدعوة السلبية استحالة أن يكون من قيود الهيئة، وفي الدعوة ماذا؟ الإيجابية أنه من قيود المادة. وهذا ثبت، مجرد أن تثبت الاستحالة يثبت أنه من قيود المادة، لأنه ما عندنا إلا هيئة ومادة، فيكفي إبطال إحدى الدعويين لثبوت الدعوة الأخرى. هذه غدا إن شاء الله نبين لماذا بحث هكذا الشيخ. وأما امتناع كونه من قيود الهيئة، هذه الدعوة السلبية، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يعرض عليه التقييد، لأن التقييد يعرض على ماذا؟ على السعة. أنت تقيد ماذا؟ ما هو واسع، وهذا أنت أنشأت فردا، الفرد لا سعة له. ولذا في بعض البحوث هناك ملاحظة ثالثة على الشيخ الأنصاري، لأنه عبر هنا بماذا؟ بالفرد، الفرد يعني الجزئي. هناك ملاحظة ثالثة على الشيخ الأنصاري، ما هي هذه الملاحظة الثالثة؟ أنه سلمنا أن الفرد جزئي، ولكن لا نسلم بأن الجزئي لا يقبل التقييد. ليش؟ يقول لأن الإطلاق على نوعين، عندنا إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، الفرد والجزئي لا يقبل التوسعة والإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق الأفرادي، زيد لا يقبل أن يصدق على عمر وبكر وخالد، لكن يقبل التوسعة والإطلاق الأحوالية، زيد وهو قائم، زيد وهو جالس، زيد وهو مريض، زيد وهو صحيح، التفتنا؟ فليكن هذا من قيود الأحوال لا من قيود الأفراد، التفتنا؟ بعضهم هكذا أشكل على الشيخ الأعظم. فإذا الفرد هنا المقصود من الفرد الجزئي يعني. أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه. نحو الشرط يعني إذا أخذنا الشرط بالمعنى الاصطلاحي اتفقنا، فلابد أن نقول كل ما يصلح للتقييد وإن لم يسمى بالاصطلاح ماذا؟ شرطا.
فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي تدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة لا إلى الهيئة. هذه كانت الدعوة كم؟ الدعوة السلبية. الدعوة الثانية نتركها لنا بعد ما شرحنا، نرجع إلى نذهب إلى صفحة أمامية وهو جواب المصنف عن إشكال الشيخ رحمة الله عليه. يقول أما حديث، يعني أما البرهان الذي أقامه الشيخ على الدعوة السلبية، أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا. إن هذه العبارة أفضل أن تقول فقد حققنا، ليس كذلك في بعض النسخ أو كلها حققناه؟ الأفضل أن تقول فقد حققنا سابقا أن كل واحد، مش فقد حققنا، فقد حققناه سابقا أن، الأفضل هكذا، يعني لا أريد أقول غلط لكن الأفضل تعبيريا هكذا. فقد حققنا سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما، يعني الموضوع له والمستعمل فيه وماذا؟ كوضعها، يعني كالوضع. تعرف لا نريد نكرر، عندما نقول الوضع عام والموضوع له عام قلنا المقصود بالوضع ما هو؟ اللحاظ والتصور. نعم. وإنما الخصوصية نشأت من طور الاستعمال، من قبل الاستعمال، تماما كال أسماء. أيضا الأسماء فيها خصوصية مع أنها مسلم أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. عند الاستعمال تنشأ الخصوصية من لحاظها على نحو الاستقلال في ذاتها، لأنه سابقا قلنا ليش اللحاظ دائما يلازم الجزئية، لأنك اللحاظ وجود والشيء ما لم يتشخص ماذا؟ لم يوجد، فهو جزئي، هو متشخص. وإنما الفرق بين الحرف والاسم أنها يعني الأسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، يعني آلة يعني نسبة لمتعلقاتها. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات مقام الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية وأنها، أنها ما معنى أنها؟ العاقل الأحسن. في بعض العبائر في الكفاية يقول على أولي النهاية، أذكر أنه ربما مر معنا في المقدمة على أولي النهاية، فأشكلوا عليه أنه كان ينبغي أن تقول ماذا؟ أنها للنهاية. لا، يتبين أنه حتى في المعاجم والقواميس النهاية أيضا تستعمل بمعنى العقل. على كل تقدير هذه ظنوا أنه أوقعه في هذا الاشتباه رعاية السجع، اتفقنا؟ كيف؟ الدراية والنهاية. فظنوا هكذا، يعني على طريقة هذا أيها القاضي بكم قد عزلناك فقم، هذا واحد من خلفاء بني العباس قال لكاتبه اكتب لقاضينا في قم رسالة، فهذا بدأ يريد يسجع في زمن انحطاط الأدب العربي أنا أسميه، وليس تفوق الأدب العربي، يعني صار الاهتمام بالألفاظ دون ماذا؟ دون المعاني. فهذا يريد يسجع، فبدأ أيها القاضي بقم 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 قد عزلناك فقم. فوصل إليه الكتاب فقال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة، يعني هو الأمير لا يريد أن يعزلني، الذي يريد أن يعزلني هذه حتى تضبط الشجعة. المهم، على كل تقدير، فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق، لأن الوضع عام والموضوع له عام، قابل لأن، والمطلق قابل لأن يقيد. هذه الملاحظة كام؟ الأولى. ملاحظة الثانية، مع أنه دائما كلمة مع أن في الكفاية تأتي لإضافة إشكال أو دليل غير الذي تقدم، مع أنه لو سلم، يعني لو تنزلنا وسلمنا أن المعاني الحرفية جزئية، مع أنه لو سلم أنه فرد وجزئي، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ من أول الأمر غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيد. هذا سوف يأتي في بحث العام والخاص، صاحب الكفاية يسميه ضيق فما الركيه. غاية الأمر في مقام الإبراز دلينا عليه بماذا؟ بدلين. مقام الإبراز ليس مستحيلا، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا. وهذا وإن لم تسميه مطلق ومشروط بالاصطلاح الصناعي، لكن لبا هو مطلق ومشروط من أول الأمر، إما أن تنشئه واسعا وإما أن تنشئه مضيقا. فإذا أنشأته واسعا فهو بحكم المطلق، وإن لم يسمى بالاصطلاح مطلقا، وإذا أنشأته ضيقا فهو بحكم المقيد، وإن لم يسمى بالاصطلاح ماذا؟ مقيدا. واضح العبارة؟ فإن قلت، هذه إن قلت مربوطة بهذا المطلب، وهي في الواقع تصلح في حد ذاتها أن تكون دليلا للشيخ الأعظم، لكن المصنف ذكرها تحت عنوان إن قلت لأن الشيخ الأعظم لم يذكرها كدليل ولم يتعرض له. هذه إن قلت ترجع إلى قياس استثنائي مفاده لو كان القيد والشرط يرجع إلى الهيئة، كما هو رأي من المشهور، لو كان الشرط أو القيد يرجع إلى الهيئة للزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وانفكاك الإنشاء، لكن انفكاك الإنشاء عن المنشأ مستحيل، فينتج أن القيد لا يرجع إلى الهيئة، استثناء نقيض التالي لننتج ماذا؟ نقيض ماذا؟ المقدم. واضح صيغة القياس؟ لو كان الشرط يرجع إلى الهيئة للزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ، لكن انفكاك الإنشاء عن المنشأ باطل، فرجوع القيد إلى الهيئة ماذا؟ باطل. فكما لاحظت هذا يصلح دليلا ماذا؟ مستقلا على عدم رجوع القيد إلى الهيئة. في كل قياس استثنائي أنت بحاجة إلى مطلبين. مطلب الأول أن تبين الملازم، ليش لو كان كذا لزم كذا، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني الوجه في بطلان التالي، هذا قولك لكن كذا مستحيل أو باطل، ما هو الوجه في بطلان. أما بطلان التالي فواضح، انفكاك الإنشاء عن المنشأ ليش مستحيل؟ لأن نسبة الإنشاء إلى المنشأ نسبة العلة إلى معلول، وتقدم في الواجب المتأخر ماذا؟ قلنا العلة يجب أن تكون مقارنة، لا فلا ينفك أحدهما عن الآخر، يستحيل أن تنفك العلة عن معلول. ينبغي أن نلتفت جيدا، وهذا غدا ندقق فيه أكثر، أن الإنشاء والمنشاء ليس نظير الإيجاد والوجود، والإيجاب والوجوب. الإيجاد والوجود والإيجاب والوجوب شيء واحد، الفرق بينهما اعتباري. هذا الشيء من ناحية صدوره إيجاد وإيجاب، ومن وباعتبار ما صدر هو وجود وإيجاب، وجود ووجوب. هذا الإيجاد والوجود النسبة بينهما ليست نسبة العلة والمعلول، بخلاف الإنشاء والمنشأ. صحيح أنه باللفظ قد يظن الواحد أنه لا فرق بين الإيجاد والوجود والإنشاء والمنشأ، لا، بالدقة الإيجاد الإنشاء والمنشأ من سنخ العلة والمعلول، إذ لا فرق بين العلة في مقام التكوين مثل الشمس، علة في مقام التكوين تعطي الحرارة، وبين العلة في مقام الاعتبار. هذا المنشأ أوجده الإنشاء، هو العلة له، والعلة لا تتخلف عن معلولها، لا يمكن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. أما بيان الملازمة سهل أيضا، التفت جيدا معي. إذا قلنا هكذا، إذا جاءك زيد فأكرمه، أنتم تقولون كل اتفقوا حتى الشيخ الأنصاري أن ظاهر الجملة الشرطية أن المجيء شرط لأي شيء، للوجوب، لمفاد الهيئة. هذا لو أخذنا به ماذا قال؟ يلزم منه تفكيك الإنشاء عن المنشأ. كيف؟ يعني الوجوب الإكرام متى يكون؟ بعد المجيء. أما الواجب وهو الإكرام متى يكون؟ المفروض الواجب غير مقيد، فينبغي أن يكون فعليا. فالإنشاء هو المشروط والمنشأ ليس مشروطا، فالذي لا يكون مشروطا يكون فعليا، والذي يكون مشروطا لا يصبح فعليا إلا بعد تحقق شرطه. فإذا فككنا بين الإنشاء والمنشأ، وهذا لا يأتي لو قلنا ماذا هو شرط لأي شيء، للمادة، لا يأتي هذا الإشكال، لأن الإيجاب يكون فعليا لأنه بحسب الفرض، لأن الإنشاء يكون فعليا لأنه بحسب الفرض الوجوب غير مقيد، و الواجب هو الذي يحصل في زمن متأخر عن الإيجاب، لكن هو حين الإيجاب صار واجبا، لكن حصوله يكون ماذا؟ متأخرا، وهذا لا ضرر فيه. فلو أرجعنا القيد إلى المادة لا يلزم المحظور، ولو أرجعناه إلى الهيئة يلزم ماذا؟ المحظور. هذا إن قلت ذكره المصنف على نفسه. يقول فإن قلت على ذلك، على ذلك يعني ماذا؟ على إمكانية تقييد الهيئة وإرجاع الشرط إلى الوجوب، ماذا يلزم؟ يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب. ليش يلزم التفكيك؟ يعني كأنت تقول أوجبت عليك مشروطا بالمجيء، فقبل المجيء لا يوجد، لا يوجد وجوب. فالإكرام يكون فعليا في الحال، أما الوجوب يكون متأخرا. والمفروض أن ما أنشئ بالصيغة علة، الإنشاء هو علة والوجوب هو علة للواجب، فلا يمكن أن التفكيك بينهما. مقصود من ماذا؟
أن الإكرام الواجب فعلي،
لأنه غير مقيد بقيد، يكون فعليا يعني في الحال، غير مقيد بقيد.
يعني موجود في الخارج فعليا؟
لا، ولو في أفق الشارع، في أفق نفس الشارع موجود في الخارج، هذا لا بعد أن يفعل، أما هو بالفعل الآن فعلي، الإكرام فعلي غير مقيد بقيد. المقيد بقيد ما هو؟ هو الوجوب. والوجوب إنشاء، والإنشاء علة لوجود هذا المنشأ. فإذا كان علة لوجود المنشأ، كيف يكون المنشأ فعليا والإنشاء غير فعلي؟ هذا الإشكال الذي سجله الماتن على نفسه. هذا الإشكال سوف يتضح أكثر من الأجوبة التي سوف نذكرها في مقام الجواب. يمكن أن نحقق الجواب ببيانين. البيان الأول بيان ساذج بسيط، حاصله هكذا: أن حاصله أن الإيجاب والإنشاء، عفوا، أن الإنشاء إذا كان هو المشروط الذي المفروض أن الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ باستحالته. ففي المثال الذي ذكرنا، إذا جاءك زيد فأكرمه، أنا الشارع أكون قد أنشأت الوجوب على تقدير ماذا؟ المجيء، لم أنشئه ماذا؟ مطلقا. أنشأت الوجوب على تقدير المجيء، فما دام لم يأتي لا يكون هناك وجوب، وعندما يأتي فيكون الوجوب فعليا والواجب يكون ماذا؟ فعليا، فتنحل المشكلة بهذه السهولة. في قولي إذا جاءك زيد فأكرمه معناه ماذا؟ أنشأت وجوب الإكرام متى؟ على تقدير المجيء، فقبل المجيء لا يوجد إنشاء، لأنه معلق على المجيء. بعد المجيء صار هناك وجوب وصار هناك ماذا؟ واجب فعلي. نعم، لابد للمكلف أن يحرك عضلاته ويحقق الواجب، أما في مقام التشريع نتكلم صار فعليان. هذا الجواب البسيط، لكن هذا الجواب بهذا البيان قد لا يقنع النفس إن شاء الله. البقية والجواب الدقيق يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. بس ملاحظة للإخوان، لا ملازمة بين تعطيل درس الخارج وتعطيل الدرس هنا. أنا أول يوم كنت جاي، فبعدين شفت الإخوان بعثين أنه في تعطيل، اتفقنا ما في ملازمة، يعني الإخوان اللي يقرأوا شيء أو يعرفوا هناك عطلنا ما في ملازمة. إذا في تعطيل أنا أخبر الإخوان إن شاء الله. نعم إن شاء الله.